الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لرسالة الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحن في مساء الأربعاء 13 من شهر جماد الأولى عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في قوله رحمه الله، وقلت له: وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وقلت له: وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول: أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ، إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين: أحدهما أن يقال إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء يكون مثل الماء في الظرف. فلا شك أن من قال هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة. لكن هذا القائل أخطأ، حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من الآيات والأحاديث، وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه، فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم لمن يفهم بتلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام. وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله هي السابقة إلى عقل المؤمنين، بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات. فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله بمثلها، فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله جل وعلا بمثلها. ثم لم يقل أحد من أهل السنة: إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا أن ظاهره غير مراد ثم يفسره بصفاتنا، فكذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر اليد والوجه غير مراد، إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم. ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم سمي به الله إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به. فكان قول هذه المقالة يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه، ولا يقال أنه مستغني عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود هو المستحق لجميع هذه الصفات. وليس غرضنا الآن الكلام مع نفات الصفات مطلقا، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات. وكذلك فعله، نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد. وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات والذي يجب أن تحمل عليه. فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه، فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمس في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك، كما يعلم أنه له ربا وخالقا ومعبودا، ولا يعلم كل شيء من ذلك، بل غاية علم الخلق هكذا، يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب. قلت له أنا: أفيجوز أن يقال إن الظاهر مراد بهذا التفسير؟
إن الظاهر
غير مراد بهذا التفسير. فقال: هذا لا يمكن. فقلت له: من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة؟ قلنا له: أصبت في هذا المعنى، لكن أخطأت في اللفظ، وأوهمت البدعة، وجعلت الجهمية طريقا إلى غرضهم. وكان يمكنك أن تقول: تمر كما جاءت على ظاهرها، مع العلم بأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه. ومن قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني، وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية وغيرهم، فقد أخطأ. ثم أقرب
خلص الكتاب اليوم. رجعنا إلى الحكاية المناظرة التي جرت بين شيخ الإسلام وبين هذا الرجل الذي يبدو من الكلام أنه على طريقة الأشعرية. فقال له شيخ الإسلام: وقلت له: بعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد. انتبه الآن إلى هذه القضية التي سأحكيها الآن. هناك أقوال متفق عليها بين السلف والخلف، فلا يجوز أن يجعل محل النزاع فيها. وهناك أقوال الفصل فيها بين السلف والخلف ظاهر كالسماء والأرض. من هذه الأقوال التي فيها الإجماع بين السلف والخلف، أجمع السلف والخلف أن الله عز وجل صفاته ذاته صفاته على خلاف ذوات وصفات المخلوقين. هذه المسألة من المسائل المجمع عليها بين السلف والخلف. ونقصد بالخلف هنا عامة الصفاتية ما عدا المشبهة. وأيضا في هذه القضية، يعني في قضية الصفات، هناك قضايا فاصلة جلية الفصل بين السلف والخلف. فالسلف يثبتون الصفات الذاتية لله كالوجه واليد والأصابع والقدم والرجل، والخلف من المعتزلة لا يثبتون هذه الصفات. هذه قضايا فاصلة جلية واضحة. ولكن هناك قضايا مسكوت عنها يدندن عليها أهل البدع لإلزام أهل السنة وجرهم إلى القول بهذه الأقوال المسكوت عنها حتى يلزموهم بما يريدون من البدع. من هذه القضايا قضية ما سكت عنه الشارع، فيحاول الخلف جهدهم جر السلف إلى القول بما سكت عنه الشارع، فإن قالوا بشيء ألزموهم بطريقتهم، وإن قالوا لا نسكت عما سكت الله عنه أفحموا. نفس الكلام ينطبق في الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. فماذا يفعل الخلف؟ يحاولون جر المتبع للسلف إلى القول بهذا المجمل حتى يلزمه بما يريده هو من المعاني المضمونة أو بما يريده هو من المعاني المتضمنة. فمثلا يأتي الخلفي يقول: أنت تثبت لله مكان أو لا تثبت؟ فالآن أتاك بلفظ مجمل ليس لكلمة المكان وجود نصي في الكتاب والسنة، فإن قلت لا ألزمك بنفي ما يتضمن أو ما يلزم من هذه الكلمة فيلزمك بنفي العلو، وإن قلت نعم ألزمك بقول الحلولية وأنه أصبح في شيء مخلوق. فما هو طريقة السلف حتى لا يلزموك بهذه اللوازم في الكلمات المجملة؟ أنك لا تجاوب ولا تجاريهم ولا تخطو خطوة إلى ناحيتهم لا بإي ولا بلا، فيموتون نكدا منك، ما ظفروا منك بشيء. فماذا تقول حينئذ لو قال لك قال: تثبت لله مكان أو لا؟ تقول: أنا لا أعرف هذه الكلمة، ماذا تقصد بالمكان؟ فسر لي. قال: يعني شيء مخلوق الله فيه. تقول: تعالى الله عن ذلك، ما يستطيع يلزمك بشيء. إن قال: أعني بالمكان أنه ليس فوق العرش، قل له: لا، هذا المعنى أنا أثبته، سمه ما شئت. نفس الكلام نأتي إلى قضية هل الظاهر مراد أو غير مراد. انتبه الآن، الظاهر كلمة إيش؟ الظاهر، كلمة الظاهر، كلمة ظاهر النص، كلمة ظاهر النص، كلمة ظاهر الصفات. انتبه لهذه المضافات: ظاهر النص، كلمة الظاهر مطلقا، كلمة ظاهر الصفات. هل هذه الكلمات في عرف الخلف هو عينها في عرف السلف أو تغير؟ فتنتبه إلى دقة القضية. فإن كان مقصود هؤلاء، انتبه لما يقول لك أنت هو يقول لك: مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ونحن قد أجمعنا معك أيها السلفي. الخلفي يقول لك: نحن قد أجمعنا معك أن الظاهر غير مراد. فتنتبه الآن إلى أمرين: الأمر الأول نسبة هذه المقالة إلى السلف، حيث قال: مذهب السلف أن الظاهر غير مراد. هل هذه المقالة وهذه النسبة صحيحة أو خاطئة؟ القضية الثانية قضية أجمعنا نحن وإياه على أن الظاهر غير مراد. نأتي الآن إلى القضية الأولى، وهي: هل مذهب السلف أن الظاهر غير مراد؟ فحينما ننظر إلى أقوالهم نجدها، ما نقول أثر وأثرين، قول وقولين، نجدها، انقلها عني، نجدها طافحة بأن النصوص تمر على ظاهرها. إذن القول الذي يقول أن الظاهر غير مراد، نسبة هذا القول إلى السلف باطل، لأن النصوص عنهم، انتبه لألفاظهم، قالوا: أمروها كما جاءت. هذه واحدة من أقوالهم، من أقوالهم قال: نسلم لله ولرسوله، نؤمن بمراد الله
نؤمن بكلام الله على مراد الله وعلى مراد رسوله. إذن الظاهر. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال: أخبرونا أنه متصف بكذا وكذا ولم يخبرونا كيف. إذن النصوص طافحة. فمن نظر مثلا إلى كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن محمد، كتاب السنة للإمام المروزي، كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم، كتاب الشريعة، أي كتاب، يجد أن النصوص عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعين طافحة في أن النصوص تمر على ظاهرها، لا سيما، وهذه القضية صغرى، لا سيما نصوص الصفات فهي على ظاهرها. إذن القول بنسبة هذه المقالة إلى السلف قول خاطئ. نأتي الآن إلى الخلفي الذي بعد أن بينا أن نسبة هذه المقالة إلى السلف خطأ، جينا إلى قوله: أجمعنا على أن الظاهر غير مراد. الآن هناك ظاهر يفهمه السلف وظاهر في عرف الخلف. كم ظاهر عندنا صار؟ ظاهرا. مثال ذلك أيضا بعيد عن نصوص الصفات، في ظاهر عرف السلف: فخانتاهما، ليست بإجماعهم هي الزنا. إذن ما معنى فخانتاهما في ظاهر عرف السلف؟ فخانتاهما أي أظهرتا الإيمان وأبطنتا الكفر. واضح؟ هذا عرف السلف وفهمهم الظاهر للنص. في ظاهر عرفنا أن الخيانة معناها الخيانة بمعنى الزنا، الخيانة الزوجية. إذن لاحظوا الآن، صار ظاهر في عرف السلف وظاهر في عرف الخلف. فحينما نقول إن الظاهر غير مراد، الظاهر من قوله تعالى فخانتاهما غير مراد، باتفاق أنا وأنت في الآية، هل نوافقه أو نخالفه؟ أش فيكم؟ لا، كيف؟ لا، معناته أنتم معي. مرة ثانية: فخانتاهما في عرف السلف أظهرتا الإيمان وأبطنتا الكفر، فخانتا الخيانة في عرف الخلف الزنا من المتزوج ذكرا كان أو أنثى. فإذا جاء رجل خلفي وقال لي ولك ولكم إن الظاهر في عرفنا غير مراد، غير منوي، غير مقصود، غير معني بالآية، نوافقه ولا نخالفه؟ إيش فيكم؟ يعني حيث خانتهم يعني زنايته؟ إذن نوافقه، إيش فيكم؟ صح ولا لا؟ فنقول: نعم، وافقناكم على أن هذا الظاهر غير مراد. ليش؟ لأن ظاهر محدث، مو هو الظاهر من النص. في ظاهر نزول النص، في ظاهر عرف السلف، في ظاهر عرفنا. فهذا يسمى نقل الكلمات بالعرف. فانتبهتم؟ فاحنا هنا وافقنا، قلنا له نعم. نضرب لكم مثال ثاني ما يخالف عشان نفهم، هذه قضايا مهمة جدا في باب الاعتقاد. لما يأتي إنسان لغوي ويقول: الغائط في اللغة من حيث الوضع، من حيث الكلام الأولي، من حيث أصل الاستعمال، الأرض المنخفض، هذا المعنى الظاهري لكلمة الغائط. ثم يأتي إنسان ويقول: لكنه في عرف الجميع أصبح الغائط هو ما يتغوطه الإنسان وما يخرج من الإنسان من دبره. لاحظ الآن، هنا ظاهر بحكم اللغة وظاهر بحكم العرف. فالآن لو تنازعنا في كلمة أو جاء أحد منكم من الغائط فقلنا هنا ظاهر بأصل الوضع وهنا ظاهر بأصل العرف في زمن النزول، فليقول لنا المخالف باتفاقي واتفاقك أن الغائط ليس المراد به المعنى الأول الموضوع له في اللغة، وإنما المقصود به المعنى الثاني الذي هو في زمن النزول. صح؟ وافقنا؟ ممتاز. الآن نأتي إليه نقول له تعالى أنت قلت أننا نحن أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، يقصده ويقصدنا معه، يقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد. نقول له الآن قولك أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، ما مرادك؟ كلمة مجملة. الآن نخاف من أن إذا وافقناك أن تدخل فيه ما لا نريد، وإن خالفناك أن تلزمنا بما لا نريد. صح؟ إذن نقول ما معنى قولك أجمعنا على أن الظاهر غير مراد؟ نقول هذه العبارة بإطلاقها خطأ لا نقبله ولا نرده، إنما نطلب تفصيله. نطلب إيش؟ تفصيله. فنقول له ماذا تقصد بالظاهر؟ هذا خلاصة الكلام. الآن أنا ألخص لكم الكلام. ماذا تقصد بالظاهر؟ إذا كنت تقصد بالظاهر أن هذه الصفات المضافة إلى الله، هذه الأفعال المضافة إلى الله مختصة بالله عز وجل، وأنها تشبه صفات المخلوقين، فهذا قطعا غير مراد. إذا قال أنا أقصد بالظاهر من كلمة اليد يد الله لا أفهم إلا يد المخلوق، قلنا قطعا هذا غير مراد. إذن نلاحظ أن الظاهر الذي هو غير مراد هو التشبيه، هو التمثيل. هذا الظاهر غير مراد في نصوص الصفات. من أين جاء إذن هذا الظاهر؟ هذا الظاهر جاء بعد وجود الممثلة، بعد وجود المشبهة، وهم في الأصل طائفتان: أتباع هشام بن الحكم الرافضي المشبه الأول في الأمة، أتباع هشام بن الحكم الرافضي المشبه الأول في الأمة، هذا ينسب إلى التشبيه، فكان يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. والثاني الجهم بن صفوان الترمذي، فإنه أو الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، فإنهما صار إلى التعطيل فرارا من التشبيه. لماذا صار إلى التعطيل فرارا من التشبيه؟ لأنهم ظنوا أنهم إذا أثبتوا النص يلزم أن يكون مثل صفة إيش؟ كصفة المخلوق. بس ما خطر ببال واحد من هذولا اللي يسمون نفسهم العقلاء الحكماء الفلاسفة، ما خطر ببال واحد منهم طيب لما تقول يد الله فوق أيديهم أنت تشبه يد الله بيد من؟ ليش شبهت بيد الإنسان؟ ليش ما شبهت بيد الملك مثلا؟ ليش ما شبهت بيد شيء آخر؟ ليش وقع في ذهنك أنه لابد أن يكون يد الله مثل يد الإنسان؟ معناته أنت وهشام بن الحكم سواء، لا فرق بينكم. إذ إن هشام بن الحكم رأى ونظر إلى الواقع، فنظر أن أكمل المخلوقات الأرضية الإنسان، فقال لابد أن يكون الخالق على منواله، وترك قوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن هذا هو كلام شيخ الإسلام، يقول هذه العبارة خطأ إما لفظا ومعنى. طبعا لفظا ومعنى خطأ. ليش لفظا ومعنى خطأ؟ في نسبته إلى مذهب السلف، في نسبته إلى مذهب السلف فيكون لفظا ومعنى خطأ، الظاهر غير مراد، أو لفظا لا معنى. كيف لفظا لا معنى؟ لما تقول الظاهر غير مراد ومقصودك من المعنى أي الظاهر التمثيلي الذي فهمه هشام بن الحكم أو الجهم بن صفوان غير مراد، صار اللفظ خطأ والمعنى صحيحا. واضح يا أحمد؟ أعيد، ليش ما أعيد؟ قلنا لفظا ومعنى نسبة هذا القول إلى السلف خطأ. طيب لفظا لا معنى، لما يأتي إنسان يقول الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد، ما معنى الظاهر غير مراد؟ قال الظاهر الذي فهمه هشام بن الحكم وهو التمثيل وأقره، والظاهر الذي فهمه الجهم وفر منه إلى التعطيل عكسه غير مراد. قلنا المعنى صحيح لكن اللفظ خطأ. واضح؟ طيب هنا يأتي سؤال، قد يقول قائل إن اللفظ والمعنى باطل، كيف إذا قال أريد بالظاهر التشبيه والمعنى هو التشبيه؟ فقوله يد الله المختص المضاف إلى الله كاليد المطلقة في ظاهر المعنى، فحينئذ لم تفد الإضافة اختصاصا عنده، فصار اللفظ والمعنى باطلا. لذلك قال الشيخ الإسلام لأن الظاهر قد صار مشتركا بفتح الراء، مشتركا بين شيئين. لماذا قلنا مشتركا؟ لأن الفعل اشترك فيه، يشترك فيه، فهو مشترك فيه، اسم مفعول. طيب ما معنى الاشتراك؟ الاشتراك هو أن اللفظ الواحد يدل على معان متعددة. مثال ذلك العين، فإنه لفظ مشترك يدل على العين الجارية من الماء، والعين الباصرة، والعين بمعنى الشخص. إذن العين كلمة مشتركة، فشيخ الإسلام يقول لأن الظاهر قد صار مشتركا. ليش صار مشترك؟ لأن هناك ظاهر في عرف السلف وظاهر في عرف الخلف. ظاهر في عرف السلف وهو المعنى اللائق بالله، وظاهر في عرف الخلف وهو المعنى الذي فهمه الجهم بن صفوان وهشام بن الحكم. هذول يقولون الظاهر التشبيه، والسلف يقول الظاهر مراد ولا يعني التشبيه، فصار مشتركا. واضح؟ قال قد، لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيء، أحدهما أن يقال إن اليد جارحة مثل جوارح العباد. قلنا هذا قول من؟ المشبهة، مثل هشام بن الحكم الرافض. وأيضا نسب، ها انتبه إلى دقة كلامي، نسب إلى التشبيه الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. ويظن بعض الناس أن هؤلاء لا وجود لهم، والحقيقة أنهم موجودون اليوم، الحقيقة أنهم موجودون اليوم، وغلاة المتصوفة اليوم مشبهة مع الأسف. يقول إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، ماذا يقصد بكلمة الجارح؟ ماذا يقصد بكلمة الجارح؟ لو قال قائل اليد ما معناه في اللغة؟ قلنا اليد ما يتناول به، ويد كل شيء بحسبه، فيفهم بحسب المضاف إليه، ولا يمكن لأحد أن يعجز عن ترجمة اليد. فإذا قلت لك يد الباب، إذا قلت لك يدك يد النملة، لاحظ، أمسك السيارة من يد الباب، ها لاحظ، فيد كل شيء بحسبه، لا يلزم من هذا التشبيه. لما أنا أقول إن للباب يد ولك يد، ما يلزم أن يدك نفس عين يد الباب. لكن الفرق بين الجارحة اليد التي هي الجارحة واليد التي ليست جارحة. اليد الجارحة يقصدون بها هي التي فيها شحم ولحم وعظم وإلى آخر ذلك مما يدل على الاحتياج. والذات العلية ليست كمثله شيء، إن اليد جارحة مثل جوارح العباد. فوقعوا في التشبيه من جهتين: الجهة الأولى أنهم زعموا أنها كجوارح العباد، الوجه الثاني أنهم زعموا أن هذه اليد كيد العبد، فصار التشبيه من جهتين عندهم. وظاهر الغضب، طبعا هذا فهم هشام بن الحكم، ولذلك لما تصور الجهم والجعد أن هذا المعنى غير مستقيم ما ذهب إلى مذهب السلف، ذهب إلى عكس مذهب هشام بن الحكم إلى التعطيل، قال ليس له يد. قال وظاهر الغضب غليان الدم القلبي لطلب الانتقام. لما أنت تنظر إلى الغضب تجد الغضب في الحيوان في الإنسان الظاهر، الغضب اللي أنت تراه أين ترى الغضب؟ قد ترى الغضب تقول والله إن هذا الجمل قد غضب، إن الكلب قد غضب، ها تقول إن الأسد قد استغضب، الرجل قد استغضب، الرجل قد غضب. لاحظ الآن أنت ترى غضبا معينا، هذا الغضب المعين في الظاهر هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. فالآن هؤلاء ماذا قالوا؟ هشام بن الحكم قال هذا هو المراد عندما نقول إن الله يغضب، تعالى الله عن ذلك، فأثبت له الفقر وأثبت له الاحتياج، لأن الغضب الذي يكون عن غليان الدم دليل على الحاجة، إذ لولا غليان الدم لما ظهر الغضب، واضح؟ والوجه الثاني أنه شبه غضب الله بغضب العبد. طيب أما السلف ما هذا مذهبهم أبدا والله، قال وظاهر كونه في السماء، قالوا ظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف، عياذا بالله. الماء حينما يكون في الظرف يصبح الماء محتوي والظرف محتوى، فصار لاحظ صار الماء محتاجا إلى الظرف، وصار الظرف أكبر من المحتوي، أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر في الواقع في المشاهد. فهم عندما سمعوا أأمنتم من في السماء لم يتخيلوا إلا ظاهرا مشاهدا، ظاهرا مشاهدا بعقلية ملوثة منطقية فلسفية ذوقية وجدية أيا كانت، فصاروا يفهمون من معنى أأمنتم من في السماء أي أن الله عياذا بالله أصبح السماء ظرفا له، وأن السماء أحيط به، وأنه محتاج إلى السماء. أأمنتم من في السماء؟ ظنوا هذا هو المراد. قال شيخ الإسلام فلا شك أن من قال هذه المعاني، من قال هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن. هذا لا يشك عاقل، عندما يقول لك الممثل يد الله جارحة كجوارح العباد تقول تعالى الله عن ذلك، يقول ها ما تثبت اليد، تقول لا مسكين أنا أثبت اليد لكن لا أقول إن يده كيد المخلوقين، كما أثبت له الذات ولا أقول إن ذاته كذوات المخلوقين. أنت بالدقة الكلام، لكن من قال إن صفاته كصفات المحدثين فأنا أنزه الله عن ذلك، هذا غير مراد من الآيات والأحاديث. صار هذا الظاهر مراد ولا غير مراد؟ هذا الظاهر المحدث مراد من الآيات ولا غير مراد؟ غير مراد. لماذا غير مراد؟ انتبه الآن، وهذه أيضا قضية مهمة أن تنتبه لها من جهة الدقة العلمية، هل هي غير مراد في أصل وضعها؟ هل هي غير مراد في أصل وضعها أم أنها غير مراد بدلالة أخرى؟ انتبه الآن، هنا مسألة علمية استنباطية. السلف الصالح ومن سار على منهجهم يقولون هذا الظاهر غير مراد بأصل وضعها وبأدلة أخرى. انتبه، هم أعني المشبهة والمعطلة ماذا يزعمون؟ يزعمون أنها مراد بأصل الوضع، ثم المشبه يلتزمه ويقول به، والمعطل يفر منه زعما منه بأدلة أخرى خارجة عن موضع النزاع. فإذا قال المعطل المشبه يد الله فوق أيديهم، يقول يد الله مثل يد المخلوق، تعالى الله عن ذلك. ليش قلت هذا الكلام؟ قال بأصل الوضع فهم التمثيل فأنا أقر به. قال المعطل يد الله غير مراد ليش غير مراد؟ بأصل الوضع. قال لا، بأصل الوضع مراد. ليش غير مراد؟ بالدليل ليس كمثله شيء. فصار عنده يد الله ليس المراد منه الجارحة بدليل خارجي عن موضع الوضع، فيدخله التأويل. أحسنت. أما السلف فيقولون لا، يد الله، وجه الله، غضب الله، حب الله، رضا الله، سخط الله في أصل الوضع ليس مرادا به التشبيه. ليش؟ لأن انتبه لهذه القضية، إذا فهمتها تسهل عليك كثير من المعاني. إن المضافات والأفعال، المضافات والأفعال إذا قطعتها عن الإضافة لها وضع لغوي. الإضافات والأفعال إذا قطعتها عن المضاف إليه وعن الفاعل له أصل وضع لغوي، فإذا أضفت الصفة، أضفت الفعل، فله وضع لغوي. ما هو الوضع اللغوي عند القطع؟ وما هو الوضع اللغوي عند الإضافة؟ سأضرب لكم مثلا، تنبهوا الآن. عندما أنا أقول يد، الآن هل أنت أو أي إنسان يفهم العربية ويفهم لغة أخرى يعجز عن ترجمة اليد؟ قطعا لا. سيقول من يعرف الإنجليزية يد، إيش يقول؟ هاند. والفارسي يقول داست. لا يعجز أبدا. لماذا؟ لأن الكلمة المطلقة له فهم في الوضع اللغوي، وله وهذا المعنى يد، هاند، داست، هذا هو بأصل الوضع. فإذا أضيف صار له معنى إضافيا بأصل الوضع بسبب الإضافة. فإذا قلت يد الباب، هذا أصل الوضع لكن بدلالة الإضافة. فإذا قلت صنع الباب، صنع فعل أضيف إلى الصانع. فإذا قلت صنع الله، يختلف عن صنع نوح السفينة. لاحظ، كلمة الصنع في الأصل له معنى عند الإطلاق، وله معنى عند الإضافة وعند الفاعلية. فإذا السلف يقولون يد الله، وجه الله، هذه بأصل الوضع غير دال على الاشتراك. ليش؟ لأن المشترك هو المعنى المقطوع عن الإضافة، أما وقد أضيف فانقطع الاشتراك. ليش انقطع الاشتراك؟ بسبب الإضافة. أنا الآن لما قلت، انتبه لها، لما أقول ضع الكتاب على وجهه وامشي على وجه الأرض. انتبه الآن، وقف عند وجه الدار، وقف عند وجه الناقة. أنا لما أقول وجه وجه وجه، الوجه عند الإطلاق له أصل وضع لغوي، عند الإضافة له معنى لغوي حسب المضاف إليه، ما في ما يحتاج لتأويل. فعندما أقول وجه جبريل لا يحتاج لتأويل، عندما أقول وجه الله لا يحتاج لتأويل. إذن نلاحظ أن مذهب السلف أن هذه المعاني انقطع عن الاشتراك بسبب الإضافة. ليش؟ لأن المطلق أو المشترك عند الإضافة يكتسب خصائص المضاف إليه، ويكتسب إذا كان فعلا خصائص الفاعل، فلا يكون مشتركا، فلا يكون مشتركا حينئذ. لذلك قال رحمه الله: إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذه ثلاثة قضايا احفظها: ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء، إذن انتفى المثلية في الذات. ولم يكن له كفوا أحد، انتفت المثلية في الصفات والأفعال، لأن الكفو هو المساوئ في الفعل والوصف. وهل تعلم له سمية؟ انتفت المثلية في الأسماء والمسمى. ولذلك قال: بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبه. وهذا منقول عن السلف. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وهذه المقولة مشهورة في جميع كتب السلف. وقد نقل تكفير المشبهة عدد من علماء السلف والخلف، ومنهم على سبيل المثال لاجري، الخلال، اللالكائي وغيرهم، ومن غيرهم ومن غير السلف البغدادي والشهرستاني وغيرهم. قال: لكن بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة. طبعا هل هناك فرق بين المشبهة والمجسمة؟ الصحيح أنه لا فرق، فالمشبه مجسم والمجسم مشبه. لكن لماذا سميت المشبهة بالمجسمة؟ لأنهم يقولون يد الله كأيدينا فصار مثل أجسامنا، هذا وجه قولهم. قال: لكن هذا القائل أخطأ. أين وجه خطأه؟ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من الآية. قلنا هذا ليس هو إيش؟ هو الظاهر. ليش؟ لأنه في أصل الوضع هل جاء الوصف مطلقا أو مضافا؟ مضافا، إذن ليس فيه تشبيه. هل جاء الفعل مطلقا أو منسوبا لفاعله وهو الله؟ إذا لما كان منسوبا إلى فاعله وهو الله فلا يتصور أن يكون، لما نقول بنى الله السماء لا يتصور عاقل أن بنيانه السماء كبناء فلان لسقف الدار. ليش؟ لأن هنا البناء أضيف إلى الفاعل العظيم الذات العلية، وهنا البناء أضيف إلى المخلوق، فناسب أن يكون فعله كذاته، وناسب هناك أن يكون فعله كذاته العلية. قال: حيث أن هذا المعنى هو الظاهر من الآيات والأحاديث فقد أخطأ، وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوا، فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم لمن يفهم بتلك اللغة. فالعقل السليم مباشرة عندما يسمع المضاف لا يفهم الاشتراك. العقل السليم عندما يسمع المضاف لا يفهم الاشتراك. فإذا أنا قلت، إذا قلت أنا للجهم بن صفوان وجه بالله عليكم، مع أننا نبغضه في الله ونشهد أنه زنديق من الزنادق، بالله عليكم هل يخطر ببال أحد منا عندما أنا قلت للجهم بن صفوان وجه أن وجهه كوجه النملة؟ ما خطر ببال أحد منا. ليش؟ لأن أضيف الوجه إلى معين، مع أن النملة مخلوقة وهو مخلوق، فلم يتشابه في الوجه. فلماذا ظن الخبيث أن الوجه إذا أضيف إلى الله يلزم أن يكون مثل وجهه هو؟ دل على زندقته، أنه يريد هدم الدين عياذا بالله. ثم قال: فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم لمن يفهم بتلك اللغة. هذا إيش سميناه في الدرس الماضي؟ عرف زمن النزول، صح؟ إيش سميناه؟ ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل، أو ما يسبق إلى العقل السليم لمن يفهم بتلك اللغة في ذلك العرف. ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام. إذا لاحظ الآن، الظهور الظاهر المعنى، المعنى الظاهري، إما أن يكون بأصل الوضع كما قلنا في الصفات المضافة والأفعال المضافة، أو بسياق الكلام. أو بإيش؟ بسياق الكلام. لا، بسياق الكلام غير الإضافة. عندما يأتي إنسان ويقول: والسماء بنيناها بأيد، يقول بأيد يعني بقدرة، نقول نعم، بوضع اللغة آد يئيد أيدا يعني القوة والقدرة. ولما يقول عن الأنعام بأيدينا، نقول السياق يدل على أن المقصود ليس أن خلق الأنعام بيد الله كخلقه لآدم. من أين فهمنا هذا؟ بسياق الكلام. واضح؟ إذن الظاهر له معنى بأصل الوضع، وله معنى بسياق الكلام. ثم قال: وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله هي السابقة إلى عقل المؤمنين. ليش؟ لأن المؤمن متقرر في نفسه قضايا عظيمة من قضايا الاعتقاد، وهي أن ربه حميد مجيد عظيم غني كريم، أنه سبحانه ليس كمثله شيء، لا سمي له، لا ند له، لا كفء له، فيحصل في عقله وفي قلبه الكمال المطلق لله عز وجل، كما هو الواقع، بل الواقع لله أعظم مما يتخيله عقل المؤمن. لذلك قال: بل اليد عندهم. وليست هذه المعاني المستحيلة المحدثة على الله هي السابقة إلى عقل، بل يد عندهم كالعلم والقدرة والذات. هل عندما يسمع المؤمن العاقل صفة العلم لله، علم الله والله عليم حليم، هل يتصور أن علمه كعلم المحدثين مسبوق بجهل؟ أبدا. هل يتصور مؤمن أن علمه كعلم المحدثين ملحوق بجهل؟ أبدا. فكذلك يمرون جميع الصفات على هذا المنوال. واضح؟ لذلك الإمام أحمد في المناظرة دائما كان يقرن الكلام بالعلم، باب عظيم، كالعلم والقدرة والذات. فإذا قال القائل: إن الله قدير ويفعل، لا يتصور أن يكون قدرته وفعله مثل قدرة المحدثين وفعل المحدثين. فكذلك يجب عليك أن تنظر إلى جميع ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات والأفعال، سواء كانت هذه الصفات صفات ذاتية كالوجه واليد، أو كانت صفات معاني كالعلم والحياة والقدرة والسمع، أو كانت صفات فعلية كالرضا والغضب والسخط والكره والود وغير ذلك. قال: فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا، يمتنع أن يوصف الله بمثلها. ليش يمتنع أن يوصف الله لأنه لو اتصف أو اتصف بمثل صفاتنا لزم أن يكون ذاته كذواتنا. وهذه قاعدة مضطردة، والعجيب أن المتكلمين لا يقبلون الاضطراد فيها. قاعدة مضطردة أن العلي العظيم لو اتصف بشيء من صفات المحدثين لزم عليه ما يلزم المحدثين، إذن يجب أن لا يكون صفاته كصفات المحدثين. فعلمه ليس كعلمنا، قدرته ليست كقدرتنا، كما أن ذاته ليست كذواته. ثم قال رحمه الله: فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحو أجسام كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها. فالله له وجه كذاته، له يد كذاته، ما هو وجه كوجوهنا، ما هو يد كأيدينا، هذا غلط في الترتيب. فنقول له وجه كذاته، له يد كذاته. إذن الله سبحانه وتعالى لا تضاف الصفات إليه مثل إضافتها إلينا. ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا أن ظاهره غير مراد. هذا طبعا بإجماع السلف، وهو قول قال به عدد من المنتسبين إلى الخلف، قالوا بهذا ثم يفسره بصفاتنا. هل تجد أحدا من السلف قال سمعه كسمعنا؟ أبدا. أو بصره كبصرنا؟ أبدا. إذن فلما قالوا له سمع لا كسمعنا وبصر لا كبصرنا، فكذلك قولوا له وجه لا كوجوهنا، له يد لا كأيدينا، له فعل لا كأفعالنا. قال فكذلك لا يجوز أن يقال أن ظاهر اليد والوجه غير مراد. إذن كما أن نضيف العلم إلى الله فكذلك نضيف اليد إلى الله، إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض أو عرض للجسم أو عرض للجسم. طبعا هذه مسألة لفظية منطقية لغوية، ما هو الجسم وما هو العرض؟ يعنون بالجسم الذات بغض النظر عن كونه مركبا أو مفردا، ويعنون بالعرض ما يكون من الصفات في الذات، ما يكون من الصفات في الذات. فمثلا الإنسان من رأسه وصدره ورجليه ذات، لكن لونه عرض، يمكن أن يكون أسود، يمكن يكون أبيض، يمكن الأبيض يصير أسود، لذلك يمكن التغير. الإنسان بذاته بذاته رأسه جسمه بدنه، هذا الشيء. ثم بعد ذلك كونه ذكي أو بليد عرض، كونه ذكي أو بليد عرض، لذلك هذه تقسيمات عندهم، أنه الصفات يسمونها أعراض والأجسام يعنون به الذوات. تبي تأذن؟ طيب نكمل بعد الأذان إذا أمكن يعني. ثم قال رحمه الله: ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ. إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم سمي به الله إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به. الآن أنت تسمع أن من أسماء الله الرحيم، والله سمى بعض عباده رحيما، وليس الرحيم كالرحيم. أنت تسمع أن من أسماء الله الملك، وتسمع أن بعض العباد وصفه الملك وقال الملك، وليس الملك كالملك. لو لم يكن من الفروقات إلا أن هذا الملك له ابتداء وانتهاء، والملك العظيم لا ابتداء له، كافي الفرق هذا، فضلا عن الفرق بين الذات وبين الصفات. إذا نلاحظ الآن أن مجرد هذه الكلمة انتبه لها، مجرد المشاركة اللفظية لا يلزم منه بعد الإضافة وبعد النسبة لا يلزم منه المشاركة المعنوية. كما قلنا اليد، إذا قلنا يد الباب غير يد النملة، قلنا يد النملة غير يد الفيل، قلنا يد الفيل غير يد الإنسان، يد الإنسان غير يد الجن، يد الجن غير يد الملك. طيب إذا كانت هذه الأيدي متفاوتة، فكيف يمكن لعقل عاقل يحترم عقله أن يقول عياذا بالله أن يد الله كيد المخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. إذن ليس الرحيم كالرحيم، ولا الملك كالملك، ولا العظيم كالعظيم، ولا القوي كالقوي، ولا القدير كالقدير، لأن هذه صفات وأسماء للخالق، وهذه صفات وأسماء للمخلوقات. فلما كانت النسبة مختلفة، ولو كان الظاهر الظاهر هو الاشتراك، لكن بعد النسبة، بعد النسبة في الاسم انتهى الاشتراك. بقي اشتراك لفظي فقط. قال رحمه الله: ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد، أي من القول بأن الظاهر غير مراد مطلقا. واضح هذا ولا لا؟ قال: فكان قول هذه المقالة، كان قول هذه المقالة، إما أن نصحح النسخة التي فيها فكان قول هذا القائل، أو أن نقول فكان قول هذه المقالة، هذه بمعنى صاحبي، يعني فكان قول صاحب المقالة يقتضي أن يكون جميع أسماء وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهره، وهذا لا يقول به عاقل. قال: والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء لذاته. فحينما نقول يد النملة، أضفنا اليد إلى النملة، أضفنا الصفة إلى ذات النملة، يد الفيل أضفنا الصفة إلى الفيل، وجه الفيل، وجه النملة، وجه الإنسان، وجه الأرض، وجه الكتاب، وجه الدار، فأضفنا كل وجه إلى الذات المضافة، فلا يلزم من هذا أي تشبيه، فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه. ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات لأن هذه الصفات واجبة لذاته. هذه قضية استطرادية. لو قال قائل من المتكلمين إن الله مستغن عن صفة اليد، مستغن عن صفة الوجه، لماذا؟ يقول: لأنه واجب لذاته، واجب بذاته. ولا يجوز أن يقول على قول هذا يلزم، يلزم على قول هذا أن يقال إن العلم صفة لا يجوز أن يتصف بها لأنه مستغن بذاته. هذا كلام لا يقوله عاقل، بل إن وجود العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر بل والوجه واليد من دلالات الكمال في المعبود بحق، فإذا انتفى وصف من أوصاف الكمال كيف يكون معبودا بحق؟ ولذلك عاب الله على المشركين، ماذا قال لهم؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ها؟ قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يسمعون، فذمهم لأنهم لا يسمعون. فإذا هذه كون الرب جل وعلا مستغن، نقول هو مستغن بذاته وصفاته عن مخلوقاته، ولا يقال مستغن بذاته عن صفاته، فهذا هذا الكلام سفسطة لا يقبلها عاقل. قال: وليس غرضنا الآن الكلام مع نفات الصفات مطلقا، وسيأتي الكلام عن نفات الصفات مطلقا، وهم الجهمية، الجهمية هم نفات الصفات مطلقا، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات، الكلام مع من يثبت بعض الصفات وهم الصفاتية. وهؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات يدخل تحتهم طوائف، منهم الكرامية، ومنهم أيضا الأشعرية والماتريدية، ويدخل فيهم أيضا بعض القدامى من الأشاعرة الذين يثبتون الصفات الخبرية وغيرها. قال: وكذلك فعله. انتبه الآن، القاعدة الأولى نستفيدها الآن من هذا المعنى الثاني، أن الكلام في الصفات مبني عن الكلام في الذات، فإذا كانت إثبات الذات لا يلزم منه التشبيه لأن الذات لله، فكذلك إثبات الصفات لا يلزم منها التشبيه لأنها مضافة إلى الله العلي القدير العظيم الغني الحليم. ثم نأتي إلى الأفعال، نقول إن الأفعال المضافة إلى الله كالصفات المضافة إلى الله، فخلق، صنع، بنى. فإن قال لك قائل: كيف خلق، كيف صنع، كيف بنى؟ أنت تفهم معنى خلق، تفهم معنى بنى، تفهم معنى صنع، لكن لا تعرف كيف. لو جاء إنسان وقال لك: كيف خلق الله عز وجل الملائكة من نور؟ والله ما تعرف، وأنا لا أعرف ولا أحد يعرف، كل من سيقول إنما هو تخرص. فنحن نثبت أنه خلق، ونثبت أنه بنى، ونثبت أنه صنع، لكن لا نعرف كيف. لذلك نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل. كيف أبدع الشيء بلا مادة؟ ما نعرف كيف أبدع المادة ابتداء. إلى الآن الفيزيائيون والكيميائيون إلى اليوم لا يعرفون كيف جاءت المادة، سواء قلنا المادة المفردة أو المركبة. المفردة اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ، أو الجزء الذي يتجزأ إلى ما لا نهاية، أيا كان، الذرة أو ما هو أدون من الذرة. قال لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد. هذا الفرق وحده كاف. الإنسان يفعل لحاجة، والرب يفعل لا لحاجة. إذن هذا الفرق كاف في التفريق بين أفعاله وأفعالنا. قال وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة. تعلم من حيث الجملة أنها موجودة، أنها غنية، أنها حميدة، أنها عظيمة. ها؟ فأنت تقول الله أكبر، الله أعظم، الله الحميد، الله الغني، الله المجيد. ولا يعلم ما هو إلا هو، يعني على الحقيقة لا أحد من الخلق يعلم حقيقة الذات العلية أبدا، وذلك لكماله ونقصان الخلق عن إدراكه جل في علاه. ولا يعلم ما هو إلا هو، لذلك ماذا قال الله؟ ولا يحيطون به علما. فهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، وهو سبحانه الظاهر على كل شيء وليس شيء يظهر عليه، وهو سبحانه الباطن، فمهما بحث الناس لا يستطيعون أن يدركوا كنها أفعاله، كنها بعض صفاته، فضلا عن إدراك كنه ذاته العلية. ولذلك لما جاء بعض المشركون وقالوا بقياساتهم العقلية الفاسدة أربك من ذهب أو من فضة، يقصدون الذات العلية، لأنهم يتكلمون عن المواد المشاهدة. فأنزل الله الله الصمد. لا تستطيع، لم يكن له كفوا أحد، وبينهما لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. قال فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه. نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.